تم بحث المسألة الفقهية المستخرجة منه، وهي مسألة حكم سؤر الهجر واختلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح منه. والآن نتناقش في هذه المسائل على سبيل الاختصار والإيجاز، والأشياء الظاهرة نتجاوزها. ذكرت أن الإمام ابن مندة أعل الحديث بعلتين، فما هما؟ نعم أي نعم 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 كبشة بنت كعب بن مالك. نعم، والجواب عن هاتين العلتين الراوي إذا روى عنه ثقتان. نعم، وكبشة كبشة نعم. إذن العلة الأولى هي حميدة بنت عبيد، قال ابن مندى إنها مجهولة. والعلة الثانية هي كبشة بنت كعب بن مالك، أيضا قال إنها مجهولة. وأجيب على هاتين العلتين. فأما العلة الثانية فأجيب عليها كما سمعتم بأن كبشة صحابية كما ذكر ذلك ابن حبان وغيره، فارتفعت جهالتها أو زالت جهالتها، ولو افترض أنها مجهولة فجهالة الصحابة لا تضر. أما العلة الأولى وهي حميدة بنت عبيد وأنها مجهولة، فكان الجواب أنه قد روى عنها ثقتان فارتفعت جهالتها، وأنها قد روت هي غير هذا الحديث، لها حديث آخر. فإذا ارتفعت جهالة المجهول برواية ثقتين عنه، يرتفع إلى رتبة الثقة أم إلى أي رتبة؟ هذا أيضا مر في الجلسة الماضية. نعم، يرتفع إلى رتبة المقبول، أي أن حديثه قابل للانجبار إذا جاء من طريق آخر، وإلا فهو لا يزال ضعيفا. فكيف إذا صحح العلماء كالبخاري والعقيلي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم هذا الحديث مع أن فيه راويا مقبولا، كيف صححوه؟ نعم، أولا لأن له متابعة عند الطحاوي، يعني الحديث روي عن أبي قتادة بإسناد آخر عند الطحاوي، فجاء بإسنادين فارتقى بهما إلى رتبة الاحتجاج. وثانيا نعم أخي نعم أن له شواهد، الأمر الثاني أن له شواهد، وذكرت بعض شواهده. فمن هذه الشواهد نعم أخي حديث عائشة، ومنها أيضا صالح نعم، والثالث الشاهد الثالث نعم عبد الكريم حديث جابر. فهذه الشواهد تدل على صحة الحديث، ولهذا صححها هؤلاء الأئمة. أما المسألة المستخرجة من فهي مسألة طهارة سؤر الهجر، وذكرت في هذه المسألة قولين للعلماء. الأول نعم نعم الأول قول مالك وأحمد الشافعي، وذكرت أيضا محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية يقولون ماذا؟ أنه طاهر. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة أنه نجس ولكنه خفف للحاجة فكره سؤره كراهة، وسبق ذكر أدلتهم وهي حديث السنور سبع، السنور سبع. وكنت قلت في الجلسة الماضية السنور بفتح السين، فنبهني أحد الإخوة فرجعت إلى كتب اللغة كالقاموس وتاج العروس والصحاح وغيرها، فوجدت أنهم ولسان العرب، فوجدت أنهم يربطونها بكسر السين وفتح النون المشددة السنور. فهذه مما يستفاد. وهذا الحديث ذكرت أن العلماء ضعفوه، وممن ضعفه أبو زرعة والذهبي وغيره. وعلى فرض صحته فكونه سبعا لا يعني نجاسة سؤره، لا يعني نجاسة سؤره، بل آثار السباع الراجح أنها ظاهرة كما سبق في الجلسة الماضية ذكر بعض الأدلة على ذلك. واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه الطحاوي عن أبي هريرة يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين، وهذا الحديث صححه الطحاوي. وتبين أن الراجح هو قول الجمهور بصحة بطهارة آثار أو سور الهر وغيره من السباع لحديث ابن عمر وأبي هريرة وجابر في إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بالوضوء بآثار السباع كلها، وهي أحاديث صحيحة في الجملة. حتى قال البيهقي عن حديث جابر وهو سؤال الصحابة يا رسول الله أن أتوضأ بما أفضل في الحمر، قال نعم وبما أفضل في السباع كلها. قال البيهقي وقد روى هذا الحديث له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض صارت قوية. هذه المسألة الفقهية في الحديث. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الثاني، وهو حديث أنس رضي الله عنه في قصة بول الأعرابي في المسجد، وبدأنا في شرح هذا الحديث. فذكرت المسألة الأولى في هذا الحديث بعد ذكر شواهده، الحديث متفق عليه لكن له شواهد لعل الأخوة يذكرونها، شاهدين ذكرت له شاهدين. الأول نعم، الأول حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة إلا مسلم، والثاني حديث واكل أهل الأفقع عند ابن ماجه وسنده صحيح. أما المسائل الفقهية فهي المسألة الأولى التي بحثت في الجلسة الماضية، هي مسألة كيفية تطهير الأرض، كيفية تطهير الأرض. وذكرت أن في هذه المسألة قولين، الأول نعم، الرأي الأول أنه يكتفى بصب الماء على الأرض ومكاثرة البول به، وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد. والرأي الثاني نعم أخي محمد لأبي حنيفة، نعم نعم، إذا كانت الأرض رخوة يصب عليها الماء لأنه يتخللها الماء فتزول النجاسة صلبة. ماذا يصنع بها إن كانت صلبة؟ إن كانت صلبة منحدرة أو يمكن دفع الماء فيها فإنها تغسل وتجمع هذه الغسالة في حفرة أو في مكان في منحدر الأرض، فإن لم يمكن ذلك فإن الأرض تحفر ويزال التراب الذي وقع عليه البول. هذا مذهب أبي حنيفة. وقد ذكرت بعض أدلتهم، ذكرت لهم تقريبا أربعة أدلة في الجلسة الماضية، بعض الإخوة يسأل فيقول هذه الأدلة للأحناف وإن كانت ضعيفة كما ذكرت ألا يمكن أن ينجبر بعضها ببعض كما سبق أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق فإنه ينجبر. ولذلك فإنني أبين الآن درجة هذه الطرق حتى يظهر أن الأولى والأقرب أن هذه الطرق كلها ضعيفة بل أغلبها شديد الضعف بحيث لا يمكن أن يجبر بعضها بعضا. فدليل الأحناف هي روايات في نفس قصة بول الأعراب أنه ورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحفروا الأرض التي بال فيها الأعرابي وأن يلقوا التراب. وقد ورد هذا عن نحو أربعة من الصحابة أو أربع روايات فيما اطلعت عليه. الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث أنس أصله في الصحيحين، لكن الرواية التي استدل بها الأحناف فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا ما بال عليه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء. وهذه الرواية رواها الدارقطني وهي معلولة. معلولة بماذا؟ معلولة بأن راويها قد تفرد بها عن شيخه، فقد رواها عبد الجبار بن العلاء، روى هذه الرواية عبد الجبار بن العلاء، وهو كما يقول ابن حجر لا بأس به. رواها عن من؟ عن سفيان بن عيينة. والحديث نفسه رواه عدد من الرواة عن سفيان بن عيينة أيضا، وما ذكروا هذه الزيادة. أعيد مرة ثانية، هذه الزيادة تفرد بها عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة، ولم يروها أصحاب سفيان بن عيينة الثقات وهم كثر الذين رووا الحديث، ما رووا هذه الزيادة، إنما تفرد بها عبد الجبار. وقد حقق الدارقطني رحمه الله أن عبد الجبار أخطأ في هذه الرواية وأدخل حديثين أحدهما في الآخر، بمعنى أن الحديث عند عبد الجبار من طريقين، طريق مرسل وطريق آخر متصل صحيح عن أنس، فغلط فأدخل رواية الطريق المرسل في حديث أنس. والصواب أن عبد الجبار يروي هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن طاووس وليس عن أنس بن مالك، وإذا كان عن عمرو بن دينار عن طاووس فهو ضعيف منقطع أو مرسل. هذا هو الطريق الأول. وقد وافق ابن حجر الدارقطني على هذا وقال وهذا تحقيق بالغ، يعني أن عبد الجبار أخطأ في رواية الحديث وأدخل أحد الحديثين في الآخر، فتكون الخلاصة أن عبد الجبار أخطأ في رواية الحديث عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس، وإنما الصواب أن عبد الجبار يروي عن عمر بن دينار عن طاووس مرسل. فالحديث الأول المنسوب إلى أنس خطأ، والصواب أنه عن طاووس مرسل. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو حديث عبد الله بن معقل، وعبد الله بن معقل هذا تابعي، فالحديث مرسل أيضا، وقد رواه الدارقطني وأبو داود وسعيد بن منصور والطحاوي، وقال أبو داود بضعفه، فهو إذن مرسل وضعيف أيضا. الطريق الثالث هو طريق واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، وطريق واثلة هذا رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله ابن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث، ومن حديثه منكر فإنه لا ينجبر ولو جاء من عدة طرق. فطريق واثلة فيه عبيد الله الهذلي وهو منكر الحديث. والطريق الرابعة هي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن مسعود رواه الدارمي والدارقطني، وقال الإمام أحمد وأبو زرعة حديث منكر. وقال أبو حاتم لا أصل له. هذه هي أدلة الأحناف في حفر الأرض. فلو تأملناها لوجدنا خلاصة هذا الكلام أنها الأول منها مرسل عن طاووس، والثاني منها أيضا مرسل ضعيف عن عبد الله بن معقل، والثالث حديث منكر لا أصل له، والرابع فيه راو منكر الحديث. فأمثل هذه الطرق وأحسنها الأول والثاني، وهما طريقان مرسلان. فحتى لو فرض أن أحد الطريقين يتقوى بالآخر، نقول إنما ثبت في الصحيحين وغيرهما من رواية قصة الأعرابي دون ذكر حفر الأرض، بل مع الاكتفاء بصب الماء عليها، يرجح أن حفر الأرض لم يرد في رواية يعتمد عليها. وكذلك يقال إنهم يقولون إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أرضه رخوة، كانت أرضه رخوة، فعلى هذا فإن الأحناف أيضا يوافقون الجمهور في أن الأرض الرخوة لا تحصر، وإنما تحصر الأرض الصلبة التي لا يتخللها الماء. فيتبين بذلك أن أدلة الأحناف ضعيفة، وأن الصواب في ذلك هو قول الجمهور. أما المسألة الثانية التي بدأنا بها ولم تكتمل، فهي مسألة التطهير، وهل يشترط فيه الماء أم لا بد، هل يشترط فيه الماء أم يكفي فيه أي مطهر آخر. فقد ذهب كثير من أهل العلم كالشافعي في مذهبه الجديد، ومالك، وأحمد في رواية عنه، إلى أنه يشترط الماء في إزالة النجاسة، لا بد من الماء في إزالة النجاسة. واستدلوا بأدلة، منها ذكرت منها دليلين في الجلسة الماضية، يذكر أحدكم شيئا منها؟ نعم، الدليل الأول حديث الباب، حديث الأعرابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ودلالة واضحة على المقصود. والدليل الثاني، الدليل الثاني حديث أبي ثعلبة الخشني في غسل آنية أهل الكتاب، وحديث أبي ثعلبة أصله في الصحيحين وسيأتي إن شاء الله، لكن الرواية التي ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم ارحبوها بالماء، يعني آنية أهل الكتاب إن أردتم استعمالها ارحبوها بالماء، رواها الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولهم أدلة غير هذه كثيرة، خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باستعمال الماء في غسل نجاسات معينة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وغيرها من النصوص التي فيها استعمال الماء في إزالة النجاسة. هذا القول الأول. والقول الثاني، وهو قول طوائف من أهل العلم كأبي حنيفة ومالك في قول، والشافعي في مذهبه القديم، والإمام أحمد في رواية، أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، بل أي شيء زالت به النجاسة فهو كافي. فلو زالت بالريح مثلا، أو بالشمس، أو بالاستحالة، أو بغيرها، كفى ذلك وأغنى، ولا يشترط استعمال الماء. واستدلوا بأدلة عديدة، أظن أنني ذكرت بعضها أيضا. أولا قبل الحديث استدلنا بوجه، يعني من حيث المعنى والنظر. أين؟ نعم، هذا الحجة الأولى، قالوا أن إزالة النجاسة هي من التروك، يعني من الأشياء التركية وليست من الأشياء الفعلية، فلا يشترط فيها النية ولا القصد ولا فعل الآدمي، فلو طهرت النجاسة بالمطر مثلا كفى، لأنه لا يشترط أن يتعمد الإنسان إزالة النجاسة. ولو أزال الإنسان النجاسة وهو في غيبوبة مثلا كفى ذلك، ولو زالت النجاسة بأي شيء آخر كفى. وقد حكى البغوي الإجماع على أنه لا يشترط النية في إزالة النجاسة، لأن هذه من الشروط. وفرقوا بين إزالة النجاسة وبين رفع الحدث. فرفع الحدث أمر معنوي، يعني مثل الوضوء والغسل لا بد فيه من النية، لكن إزالة النجاسة كالاستنجاء والاستجمار لا يشترط فيها النية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني صالح، نعم، حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في لفظ وتبول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يكونوا يرصون شيئا من ذلك، وقالوا ذلك لأن الشم والريح تطهرها. والدليل الثالث، نعم طيب، الدليل الثالث هو مشروعية الصلاة في النعلين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد، كما في حديث أبي سعيد إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى بهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. والحديث له قصة ذكرتها فيما مضى. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وله شواهد كثيرة. الدليل الرابع أيضا ذكره الأقوى، حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود والترمذي ومالك، أنها قالت يا رسول الله إني أطيل ذيلي، يعني تطيل ثوبها مبالغة في التستر، وأمشي في المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، فدل على أن أسفل الثوب ولو أصابه شيء من الخبث والأذى يطهره ما يمر عليه من الأرض الطيبة بعد ذلك. والدليل الخامس هو ما رواه أبو داود عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منكنة، فما نفعل إذا مطرنا، فما نفعل إذا مطرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس بعدها طريق هو أطيب منها؟ قالت بلى. قال فهذه بهذه. والدليل السادس هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وكذلك ورد روى أبو داود، أبو داود روى حديث أبي هريرة، وروى أيضا عن عائشة نحوه. واستدلوا أخيرا بما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها، فقالوا هذا دليل على أن يبس الأرض وتبخر النجاسة بالشمس يطهرها. ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق في مصنفه من قول أبي قلابة رحمه الله. فيتلخص من الأدلة السابقة التي استدلوا بها أن الشرع يسر في إزالة النجاسة في أشياء عديدة، وذلك الأرض والنعل وأسفل الثوب تصيبه النجاسة وما أشبه ذلك من الأمور التي تعم بها البلوى ويكثر تعرضها للنجاسات. وأن الراجح والله أعلم في مثل هذه أنها تطهر بأي أمر يزيل عين النجاسة ويحيلها. تطهر بالريح أو بالشمس أو بالاستحالة أو بأي مطهر آخر يزيل عين النجاسة. هذه المسألة الثانية التي انتهى الدرس الأسبوع الماضي ونحن نتحدث فيها. وحديث قصة الأعرابي فيه فوائد أخرى كثيرة، فمن الفوائد المستخرجة من هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أين نستخرج هذه الفائدة؟ نعم، طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يزرموا الأعرابي أو يقطعوا عليه بولا، وهناك وجه أقوى وأظهر من هذا. نعم أخبرك، من زجر الصحابة رضي الله عنهم للأعرابي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على زجرهم أو على إنكارهم، أقرهم على إنكارهم البولة في المسجد، بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم أنكر، فقال بعد ذلك للأعرابي بعدما انتهى من بوله دعاه فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وإقام الصلاة، وإنما الأمر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هو زجرهم للأعرابي وشدتهم عليه. فيفهم ويستفاد من الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل هذا الوجوب عيني أم كفائي؟ يعني هل يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم إذا قام بهذا الأمر من يكفي سقط الإثم عن الباقين؟ أما بالنسبة للوجوب فقد أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكاه النووي وغيره. ثم اختلفوا في موضوع الإنكار باليد واللسان، هل يجب على كل إنسان أو يجب بقدر الكفاية؟ فقال بعض أهل العلم كابن حزم يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قالوا والأمر يقتضي الوجوب، قوله فليغيره يقتضي الوجوب لكل إنسان ولا يستثنى من ذلك أحد. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رأي جمهور أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حكمهم سنة. واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فألزم المسلمين أن يكون من بينهم أمة تقوم بهذا العمل، فدل على أنه إذا وجدت هذه الأمة وقامت بهذا الواجب سقط الإثم عن الباقين. وهذا القول الثاني أقوى، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ولكن من المعلوم أن فرض الكفاية إذا لم يقم به من يكفي أصبح فرضا على الباقين أن يقوم به من يكفي، وأتم الجميع بالتقصير فيه. هذه من فوائد هذه القصة. ومن فوائد هذه القصة فائدة أصولية مهمة، وهي احتمال أخف المفسدتين بدفع أعظمهما، أو ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. ومن أين تؤخذ هذه الفائدة؟ نعم، يعني ما هي المفسدة التي ارتكبها أو ارتكبت؟ لا المفسدة اللي احتملت اللي تحملناها لدفع ما هو أعظم منها، تنجيس المسجد. يعني البول في المسجد مفسدة، البول في المسجد مفسدة وهو محرم بلا شك، وهذه المفسدة قد احتملت في هذا الحديث، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحتملوها في مقابل دفع مفسدة أعظم منها. وما هي المفسدة الأعظم التي كان يمكن أن تقع؟ هذا أولا تمثيل هذا الأعرابي عن الدين، وذلك لأنه كان أعرابيا جافيا، حتى أنه ورد في رواية صحيحة أنه أول ما دخل المسجد قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، وقال لأصحابه أتقولون هو أضل أم بعيره؟ فكان الرجل جاهلا جاهيا، فلو اشتدوا عليه لكان نفوره عن الدين أمرا قريب الاحتمال. فهذه مفسدة. وفي مفاسد أخرى، نعم يعني لو قام لنجس بقعة أخرى من المسجد غير البقعة التي كان قاعدا يقضي يبول فيها. وهناك مفسدة ثالثة، نعم الضرر الذي يمكن أن يصيب بدنه باحتباس البول. وهناك مفسدة رابعة، نعم تنجيس ثيابه وجسمه. فكل هذه مفاسد ويمكن أن يستخرج غيرها. فهذه المفاسد العظيمة راعى النبي صلى الله عليه وسلم دفعها، وإن كان هذا ترتب عليه ارتكاب مفسدة أخف منها وهي البول في المسجد. ويجب أن يعلم أيها الإخوة أن هذه القاعدة من أعظم القواعد ومن الأصول التي لا يستغني عنها إنسان في حياته، لأنك إذا تأملت أمور الدنيا وجدت أن كثيرا منها ليس فيه مصلحة محضة أو مفسدة محضة أبدا، إلا القليل بل قد لا يوجد، وإنما هذه مصلحة راجحة وفيها مفسدة خفيفة، وهذه مفسدة راجحة وفيها مصلحة خفيفة. فالشرع وكذلك العقل يقتضي أن الإنسان يرتكب المفسدة الخفيفة في سبيل دفع المفسدة العظيمة، وكذلك يتخلى عن المصلحة القليلة دفعا لمفسدة أعظم منها أو تحصيلا لمصلحة أعظم منها. فإذا كان هناك مفسدتان لا بد منهما، إحداهما أقل من الأخرى فارتكب الأقل لتتقي الأكبر منهما، وإذا كان هناك مصلحتان لا بد من فوات أحدهما عكس المسألة هذه، مصلحتان لا بد أن يفوت عليك أحدهما فتفوت المصلحة القليلة من أجل إدراك المصلحة الكبيرة. وإذا كان هناك مفسدة ومصلحة، هذه صورة ثالثة، مفسدة ومصلحة متعارضتان، أنت إذا عملت هذا العمل سوف تحصل على مصلحة وبالمقابل سيجر هذا إلى مفسدة، فأيهما يقدم في مثل هذه الحالة الثالثة؟ ما رأيكم؟ نعم إطلاقا درء المفسدة يقدم على الإطلاق؟ نعم ينظر، فإن كانت المصلحة أعظم حصلت المصلحة ولو بارتكاب المفسدة، وإن كانت المفسدة أعظم تركت ولو فوتت بعض المصلحة. أما إذا تساوى الجانبان، تساوت المصلحة والمفسدة، فيقول الفقهاء كما ذكر الأخ سليمان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يعني إذا تساوى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ويبقى أن ينتبه الجميع إلى أن تقدير المصلحة والمفسدة أمر اجتهادي في كثير من الأحيان، فالإنسان الذي عنده معرفة بالشرع ولو مجملة، وعنده تجرد وإنفاق وإخلاص، وعنده عقل وفهم، يجتهد في معرفة الراجح من هذه الأشياء. ولو افترض أنه أخطأ باجتهاد لا بهوى فهو معذور. وهذه القاعدة من القواعد الكبار التي يحتاج إليها الإنسان. أمثلة من الأمثلة، مثلا قصة الأعرابي، هذا مثال ظاهر لارتكاب أخف المفسدتين في سبيل دفع أعظمهما، وعكسه يعني وجود مصلحتين لا بد من فوات أحدهما. أن يكون أمام الإنسان أحيانا واجبان وقتهما ضيق، يعني عند الإنسان واجبان شرعيان يضيق الوقت عن القيام بهما معا، فهو مضطر إلى أن يتخلى عن أحدهما أو يؤخر أحدهما، وهذا التأخير مفسدة في الأرض، فيقدم الأهم منه. فمثلا لو افترض أن أمام الإنسان شخص مصاب بحالة، إما حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك، ولو جلس يشتغل بإنقاذه لربما فات عليه واجب من الواجبات الشرعية، وربما أخل بواجب من الواجبات الشرعية كما لو كان صائما مثلا أو كان يصلي أو ما أشبه ذلك. فتحصيل المصلحة ها هنا يقدم الإنسان على المفسدة، لأن المفسدة أقل من المصلحة المقصودة. من المصالح أيضا التي يكون في طيها مفاسد، وكما ذكرت معظم الأشياء لابد أن يكون فيها شيء، إن كانت مصلحة ففيها مفسدة يسيرة، وإن كانت مفسدة ففيها مصلحة ولو يسيرة. فمثلا العلماء أحيانا يمثلون بالجهاد والقتال، فالقتال فيه إزهاق للأرواح، أرواح المؤمنين، وتيتيم لبعض الأطفال مثلا، وترميل لبعض النساء، وتلف لبعض الأموال، وهذه بالنظر العادي تعتبر مفاسد، لكنها لا ينظر إليها ولا يعتبر هذا مانعا من الجهاد، لأنه ليست مفسدة مقصودة لذاتها، إنما هي في سبيل تحصيل مصلحة أعظم وهي إعزاز الدين. وبعض الأصوليين يمثلون أيضا بما لو تترس الكفار بأسير مسلم، يعني عند الكفار أسير مسلم، فحين قاتلهم المسلمون جعلوا هؤلاء الأسرى أو الأسير المسلم بينهم وبين المسلمين، فلو هجم المسلمون على الكفار لكان أول من يقتل أو يموت هذا الأسير المسلم. فقتل المسلم مفسدة لا شك فيها، لكن تفعل في سبيل تحصيل مصلحة أعظم منها وهي قتال الكفار والانتصار عليه وما أشبه ذلك. والأمثلة يعني كثيرة، لكن هذه بعضها. أيضا في الحديث دليل على حرمة المساجد ووجوب صيانتها وتحريم فعل الأشياء المستقذرة والمستقبحة فيها كالبول وما أشبهه، وذلك مأخوذ من قيام الصحابة وإنكارهم على هذا الأعرابي، فقد عرفوا، وهذا مما لا شك فيه، أن مثل هذه الأماكن لا يصلح فيها حالة. ثم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي في آخر الحديث إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وهذا كما قال الله عز وجل عن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فرفع المساجد لفظ عام يقتضي ويدخل فيه كل ما فيه تكريم للمسجد من تطهير وتنظيف وعناية واهتمام ووقايته من الأشياء التي تخدره أو تنجسه أو تلوثه. ولذلك فقد كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الصحابة من كان يقوم المسجد، كما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي كان يقوم المسجد وهي في الصحيح ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا إنه مات يا رسول الله، قال هلا آذنتموني، فذكروا أنه مات بليل، فذهب إلى قبره فصلى عليه. فالعناية بالمساجد وتنظيفها وتطييبها وتبخيرها ووقايتها مما فيه أذى أو تلويث أمر مطلوب في كل وقت، وليس خاصا بوقت معين أو أسبوع معين أو مناسبة معينة، بل هو مطلوب من المسلم في كل زمان. وفي الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تلطف في هذا الأعرابي وأحسن ورفق به في الأمر والنهي، وعلم الصحابة ما هو الأولى والأجدر بهم في ذلك، وفيه فوائد أخرى غير هذه. نكتفي بما مضى منها وننتقل للحديث الذي بعده إن لم يكن عند الأخوة أسئلة مهمة حوله. نعم. ورد أنها امرأة أو رجل في نفس الحديث، قال رجل أو امرأة. طيب ننتقل للحديث الثاني، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول المصنف رحمه الله أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. الحديث أخرجه أيضا غير من ذكر المصنف البيهقي والشافعي والطحاوي وعبد بن حميد وابن مردوية في تفسيره، وابن حبان في كتاب الضعفاء والمجروحين له. فهؤلاء خمسة أئمة خرجوه غير من ذكر المصنف البيهقي والدارقطني والشافعي وعبد ابن حميد وابن مردوية، لعلني قلت الطحاوي والصواب الدارقطني وغيره. أما قول المصنف رحمه الله وفيه ضعف فسنقف عندها قليلا، فإن هذا الحديث قد روي عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، فالصحابي الذي روى الحديث عن ابن عمر هو زيد بن أسلم، التابعي الذي روى الحديث عن الصحابي هو زيد بن أسلم رواه عن ابن عمر، ومن ثم اختلف الرواة عن زيد بن أسلم. انتبهوا لهذا، اختلف الرواة عن زيد بن أسلم، فرواه أبناء زيد بن أسلم وهم ثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وأسامة ابن زيد، أسامة بن زيد بن أسلم تابع، عبد الله وعبد الرحمن أو من أتباع التابعين لكن أظنه من التابعين، عبد الله وعبد الرحمن وأسامة بنو زيد بن أسلم رووا الحديث عن أبيهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيهقي مثلا قال عن عبد الله وعبد الرحمن وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، وهذا يسمى كما سبق مرارا قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى ماذا؟ موقوف كذا؟ أجيبه. نعم مرفوع، يسمى مرفوع، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاد زيد بن أسلم هؤلاء الثلاثة ضعفاء، أولاده ضعفاء، حتى قال الإمام أحمد عن عبد الرحمن حديثه منكر، وإن كان الإمام أحمد وثق عبد الله، الإمام أحمد وثق عبد الله، لكن أكثر أهل العلم على تضعيف الثلاثة، ونتركها مجملة حتى لا يختلط عليكم الأمر، فأكثر أهل العلم على تضعيف الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وأسامة أولاد زيد بن أسلم، ورواه سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر من قوله لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر من قوله هو لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسليمان بن بلال وغيرهم من أهل العلم ابن حجر وابن القيم رحمه الله أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، يعني الذي يقول حلت لنا ميتتان ودمان من هو؟ هو ابن عمر رضي الله عنه. ولكن هذا الحديث وإن كان موقوفا إلا أن له حكم مرفوع كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، له حكم مرفوع لأن الصحابي إذا قالوا حل لنا أو حرم علينا فالتحليل والتحريم ينصرف إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان الصحابة يتلقون عنه التحليل والتحريم. ولذلك يقولون في مثل هذا الحديث، هذا الحديث وإن كان موقوفا إلا أنه في حكم المرفوع له حكم الرفع. فكأن ابن عمر رضي الله عنه يقول أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتتين ودمين، الكبد والطحال والجراد والحوت. والقول بأن الحديث موقوف كما سبق هو رأي كثير من أهل العلم كأبي زرعة والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حجر وابن القيم وغيره، يصححون الموقوف لضعف أولاد زيد بن أسلم. ولذلك فقول المصنف رحمه الله وفيه ضعف، يعني ماذا الذي فيه ضعف؟ ما هو الذي فيه ضعف؟ ماذا قبلك؟ يعني الحديث الذي ساقه المصنف. نعم، لأن المصنف ساق الحديث مرفوعا كما قرأتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وفيه ضعف، لكنه صحيح مرفوعا موقوفا على ابن عمر. ولذلك فلا بد من أخذ الفائدة أو الفوائد الموجودة في هذا الحديث ما دام صح عن ابن عمر وما دام في حكم المرفوع. فالفائدة الأولى أو المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلها هي بيان أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، هي بيان أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. ما معنى هذه الكلمة؟ أولا، ما معنى كون الشيء ليس له نفس سائلة؟ شيء ليس له نفس سائلة يعني ماذا؟ نعم لا نعم نعم النفس هي الدم، النفس هي الدم كما ذكره ابن قدامة وغيره من أهل العلم. المقصود بالنفس هي الدم. إذن حين يقال ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل، والعرب يطلقون النفس على الدم كما هو موجود في أشعار. فما لا نفس له سائلة من الحشرات وغيرها لا ينجس بالموت كالجراد مثلا، وكذلك الحوت كما في هذا الحديث، ومثله سائر الحشرات كالذباب والصرصار وغيرها الخنافس الجعلان وسواها. فكل شيء ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس بالموت، فإنه لا ينجس بالموت. وإذا كان لا ينجس بالموت فلو افترض أنه مات في ماء، نفترض ماء مات فيه شيء من هذه الحشرات التي لا تنجس بالموت، فما حكم هذا الماء؟ ما حكمه؟ لا طاهر، يعني نقول ليس بنجس، طهور، لا ينجس بهذا الشيء. وهذه هي المناسبة التي ساق المصنف الحديث من أجلها، لأن الحديث الآن في أي كتاب أو في أي باب؟ في باب في باب المياه، في باب المياه. فكأن هذا إشارة إلى أن الماء لو سقط فيه شيء مما لا نفس له سائل ومات فيه فإنه لا ينجس بذلك. ودلالة الحديث على هذا الأمر من أي وجه؟ كيف استدلنا بالحديث على أن ما لا نفس له سائل لا ينجس بالموت؟ كيف استدل بالحديث على هذا؟ نعم، وحلت لنا. نعم نعم، بس هو قد حلت لنا، يعني وحل ماذا؟ أكلها. وما جاء الحديث عن طهارتها ونجاستها. نعم صورة أن ما جاز أكله فهو طاهر، ما جاز أكله فهو طاهر. أو نعكس القاعدة فنقول كل نجس فأكله حرام بلا استثناء إلا في حالة الضرورة، فكل أمر نجس يحرم أكله، كل أمر نجس يحرم أكله ولو لم يرد نص خاص به إلا في حالة الضرورة. وعكس القاعدة أيضا أن ما جاز أكله فهو طاهر، إنما جاز أكله فهو طاهر. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أحل لنا الجراد والحوت دل هذا على أنها طاهرة وأن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. هذا وجه دلالة الحديث على المسألة. وهل في هذه المسألة خلاف؟ فيها خلاف يسير، فأكثر أهل العلم على القول السابق أنها لا تنجس بالموت ولا تنجس الماء إذا وقعت فيه. حتى قال ابن المنذر رحمه الله لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم إلا ما يذكر من أحد قولي الشافعي. لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم إلا ما يذكر من أحد قولي الشافعي، أي أن الشافعي في أحد قوليه يذهب إلى نجاستها بالموت. وقال ابن القيم رحمه الله لا يعرف في السلف مخالف في ذلك، لا يعرف في السلف مخالف في ذلك، يعني في طهارة ما لا نفس له سائلة إذا مات وأنه لا ينجس بالموت. إذن هذه المسألة الخلاف فيها هو قول للشافعي رحمه الله، وحتى على القول بأنها نجسة عند الشافعي في أحد قوليه فكثير من فقهاء الشافعية يعتمدون أنها لا تنجس الماء بوقوعها فيه إذا كانت مما يكثر وقوعها في الماء وتعم البلوى بها، فيخففون في ذلك تيسيرا على الناس. فالخلاصة أن هذه المسألة خالف فيها الإمام الشافعي في أحد قوله، والرأي الصحيح هو الأول أن ما لا نفس له سائل لا ينجس بالموت. وهناك مسألة متفرعة عن هذه المسألة، وهي أن هناك بعض الحشرات التي ليس لها نفس سائلة تكون متولدة أصلا من النجاسة، مثل ماذا؟ نعم، مثل الصراصير. فهل حكم الصراصير حكم غيرها مما لا نفس له سائلة أم لها حكم خاص؟ أيضا القول الذي عليه كثير من أهل العلم أن حكمها حكم غيرها مما لا نفس له سائلة وأنها طاهرة، وحين يقال طاهرة يجب أن يعرف أنها بذاتها طاهرة. أما كونها لابست نجاسة فكل شيء لابس نجاسة ثم وقع فالنجاسة نجسة، إنما المقصود الشيء بذاته. فكثير من أهل العلم يقولون إن يذهبون إلى أن المتولد من النجاسة مما لا نفس له سائلة طاهر أيضا كالصراصير. وحجتهم في هذا نفس الأدلة، الأدلة نفسها السابقة، وأن هذا هو الأصل، فإن الأصل في الأعيان الطهارة أو النجاسة، جميع الأعيان الأصل فيها الطهارة، جميع الأعيان الأصل فيها الطهارة. وكذلك يقولون بأن النجاسة تزول بالاستحالة كما سبق في المسألة في أول الدرس. فلو افترض مثلا أن هناك زرع سقي بماء النجس، هل يكون هذا الزرع نجسا؟ لا. وكذلك مثل الصرصار الذي تولد من نجاسة هو طاهر وإن كانت النجاسة التي كان منها في أصله لا تكفي معروف أنها نجسة. وكذلك المرء عندما يقول بأنه نجس نكمل المسألة حتى ننتهي منها ولا نعود إليها. فأيضا مسألة المتولد من النجاسة من ما لا نفس له سائلة، سبق أن أكثر أهل العلم على أنه طاهر. وهناك رواية في مذهب الإمام أحمد على أنه نجس، والقول الأول أقوى لعموم الأدلة وكون هذا مما لا نفس له سائلة فحكمها واحد، ولأن الأصل في الأعيان الطهارة وليس النجاسة، والقائل بالنجاسة يلزمه الدليل، ولأن الاستحالة تغير النجاسة كما سبق. ومن ذلك أن كثيرا منهم يقولون بنجاسة المني، ومع ذلك فهم مجمعون على طهارة المسلم مع أن الإنسان أصله من هذا الماء. فهذا يدل يرحمك الله على أنها ليست بنجسة، والله أعلم. والحديث فيه فوائد أخرى نؤجلها إن شاء الله للأسبوع القادم، بحيث نأخذ بقيتها ونأخذ معها الحديث الآخر الذي قرأتموه الآن، وحديث أبي واقد الليثي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبين من البهيمة وهي حي وهي حية فهو ميت. بحيث إن شاء الله في الجلسة القادمة ننتهي من الباب الأول وهو باب المياه. حديث الذباب نأخذه في الأسبوع القادم إن شاء الله. نأخذ حديث الذباب الذي قرأوه الإخوانان وحديث أبي واقد مع إكمال حديث ابن عمر هذا. نعم. إيه نعم. لا الفوائد نأخذها، قلت نكمل المسألة هذه اللي هي مسألة ما لا نفس له سائلة. أما الموضوع الثاني ففي الأسبوع الماضي تذكرون أننا تحدثنا عن سنة من سنن الله في خلقه التي لا تجامل ولا تحابي أحدا، وهي أن الله عز وجل يهلك الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان فيهم صالحون كثير ما داموا لم يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكرت في الجلسة الماضية نصوص كثيرة، آيات وأحاديث تؤكد هذه السنة الإلهية والناموس الذي لا يتخلى، حتى ينتبه الإنسان إلى أن القضية مؤكدة وليست مجازا أو احتمال. وفي آخر الجلسة أشرت إلى موضوع صفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يجب أن يتحلى بها، ووعدت أن أتحدث عنها في هذه الجلسة، فأشير إلى أهمها الآن بقدر ما يتسع له الوقت. فأقول أولا، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عبادة من العبادات، وكل عبادة يشترط فيها شروط كما تعرفون، منها الإخلاص لله عز وجل، ومنها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مطلوب في كل عمل يعمله الإنسان، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد بشيء، ألا وهو أنه مواجهة للناس بما يكرهون. فالآمر بالمعروف ينبه الناس إلى خير وفضيلة قد غفلوا عنها وقصروا فيها وثقلت نفوسهم على القيام بها كالصلاة مثلا. والناهي عن المنكر يحذر الناس من خطأ وإثم قد وقعوا فيه واعتادوا عليه وأصبح في بعض الأحيان جزءا لا يتجزأ من حياتهم ومن شخصياتهم، فهو يواجه الناس في غالب الأحيان بما يكرهون. ولذلك فموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الموضوعات الحساسة جدا، والتي هي من جهة خطيرة، حتى أن السلف كانوا يذكرونها في ضمن المعتقد أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما أشبه ذلك. وبالمقابل لو تأملت في التاريخ لوجدت أن كثيرا من الأمور التي اعترضت سبيل الدعاة والمصلحين والعلماء هي بسبب نوع من الخلل في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعدي فيها والتجاوز. في كثير من الأحيان يمكن للإنسان أن يلقي محاضرة طويلة عريضة عن الحلم والصبر وسعد الصدر والرفق والليل وما أشبه ذلك، لكن إذا نزل للميدان ورأى هذه المنكرات بعينه صار الدم في عروقه ونسي ما قال وما تكلم وما تعلم وغير بطريقة قد لا تكون مناسبة، وهذا لا شك دافعه الغيرة وهو الدافع بحد ذاته محمود، لكن هذا يؤكد أهمية الوقوف عند الصفات المطلوبة للمحتسب للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل مسلم ينبغي أن يكون محتسبا، ليست وظيفة رسمية مخيلة بأشخاص معينين، كل مسلم محتسب عنده تفويض من رب العالمين بهذه المهمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيقول سفيان الثوري رحمه الله فيما رواه عنه الخلاس في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خلال أو خصال: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى. فحين تتأمل هذه الخصال الثلاث تجد أولها العلم. وما هو المقصود بالعلم؟ العلم يشمل عدة أشياء. يشمل أولا العلم بالشرع بحيث تعرف المعروف من المنكر، والذي لا يعرف المعروف من المنكر أو تلتبس عليه بعض الأشياء المعروفة ببعض الأشياء المنكرة قد ينكر أمرا معروفا لأنه ما اعتاد عليه في بيئته ومجتمعه، وقد يفعل أو يدعو إلى أمر منكر لأنه اعتاد عليه وظنه معروف. ولو نظرنا مثلا إلى بعض الأمثلة لوجدنا من ذلك الشيء الكثير، وأضرب بعض الأمثلة. مثلا تقصير الثوب سنة ثابتة في أحاديث صحاح كثيرة أن الثوب يقصر إما إلى أسفل من الركبة بأربعة أصابع أو أسفل من ذلك بأربعة أصابع أو أسفل من ذلك بأربعة أصابع إلى الكعبين، ولكن كثير من العامة إذا رأوا بعض المتبعين للسنة وقد قصروا ثيابهم أنكروا عليهم وخالفوهم في ذلك وسخروا منهم واعتبروا أن هذا دينا جديدا وبدعة لا يعرفونها، فهذا الجهل ولد إنكارا للمعروف. والأمثلة في ذلك يعني أكثر من أن تذكر، ولو تأمل أي واحد منكم في مجتمعه الصغير لوجد أن كثيرا من الناس ينكرون ما لم يعتادوا عليه، كما يقول المثل العربي: الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا. لكن الذي عنده علم بالشرع يجعله يميز المعروف من المنكر، فيأمر بعلم وينهى بعلم، وإذا التبس عليه معروف بمنكر ما يدري، يعني رأى إنسان يفعل فعل، مثلا رأى شخصا يصلي وقد وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهو قد تعود أن اليد اليمنى توضع على اليسرى فوق السرة أو تحت السرة. فوجئ بأمر ما اعتاد عليه، لا ينكر، بل يسأل أهل الذكر كما أمره الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإما عالم يأمر وينهى بعلم، وإما جاهل ولو في مسألة معينة فيسأل أهل الذكر ثم أيضا يأمر وينهى بعلم. فشفاء العلم السؤال. إذن فالعلم يكون أولا بالعلم بالشرع لمعرفة المعروف الذي يؤمر به ومعرفة المنكر الذي ينهى عنه، والعلم يكون ثانيا بحال الواقع في المنكر الذي يراد الإنكار عليه أو الذي يراد أمره بالمعروف. فيحرص الإنسان على أن يعرف حال هذا الإنسان المحتسب عليه مأمورا بالمعروف أو منهيا عن المنكر، فإن معرفة حاله ذات أثر كبير في تحقيق ما يقصد إليه الإنسان. والأمر الثالث من العلم معرفة الطريقة الصحيحة في الإنكار والتغيير أو في الأمر بالمعروف. والطريقة الصحيحة كيف يمكن معرفتها؟ يمكن معرفتها حين يواجه الإنسان منكر من المنكرات يتأمل ما هي أسلم وأنسب طريقة للإنكار والتغيير، بعد معرفته بحال الشخص الواقع في المنكر وبالملابسات المحيطة به، فينظر أسلم وسيلة للتغيير والإنكار فيستعملها، ويتجنب الوسائل التي قد تؤدي إلى منكرات أعظم وأضم. فهذا العلم، العلم بالمعروف والمنكر، العلم بحال المحتسب عليه، العلم بالطريقة المناسبة للإنكار والتغيير. ومن ذلك أن يتعلم الإنسان كيف ينكر وكيف يأمر وكيف يدعو، والمصلحة والمفسدة وما أشبه ذلك من القضايا التي تنير عقله في هذا المجال. فهذا الوصف الأول وهو العلم. أما الوصف الثاني فهو الرفق، ويدخل في الرفق أيضا الحلم والأناء. والله عز وجل حين أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون المتأله الذي قال: أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، واضطهد المؤمنين، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعل من الله سبحانه وتعالى للتعليم، لعل في القرآن للتعليم يعني لبيان العلة. قول اللين، ما هي العلة في القول اللين؟ من أجل ماذا؟ لأنه أدعى للتذكر والخشية، فالقول اللين قريب من القلب. ولذلك قال الناس: القول اللين يغلب الحق البين. فالإنسان لو كان له عند شخص حق فجاء يطلبه منه فرده بقول اللين لربما تخلى عن حقه وسكت أو أسجله أو أمهله أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون الإنسان رفيقا بما يأمر. وكان الإمام مالك رحمه الله في مجلسه فسأله رجل، قال له: إنسان واقع في منكر فأنهاه فلا أظن أنه يمتثل، هل أمره؟ وأنا أظن أنه لا يستجيب. قال الإمام مالك: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وربما نهاه إنسان فرفق به فأطاعه. ثم استشهد بقول الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول سليمان بن فرقان التيمي رحمه الله: قلما أغضبت إنسانا فقبل منك. فعلا يا أخوة، يعني إذا أغضبت إنسان أغلق أبواب قبول النصيحة بينك وبينه، فالأولى بك أن تمهله حتى يرضى ويزول غضبه، ثم تنهى وتأمره بالطريقة المناسبة. قلما أغضبت إنسانا فقبل منك. فالإنسان إذا غضب لم يقبل حتى الحق، ولو كان إنسانا فيه فضل فقد يصيب شيء من ذلك. من الأمثلة على هذا مثلا ما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر، فقال لها اتق الله واصبري. فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فذهب وتركها صلى الله عليه وسلم. فقيل لها هذا رسول الله، فندمت على ما فعلت وجاءت إلى بابه صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف. قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد من الحديث ما هو؟ الشاهد أن الإنسان إذا كان في حالة غير طبيعية من شدة انفعال بغضب أو بحزن أو ما أشبه ذلك، فإن هذا قل ما يقبل ويحتاج إلى نوع من اللطف. فإن كان هناك سبيل إلى تغيير هذه الحالة التي فيها الإنسان فبها، كما لو كان غضب منك لفعل انفعالك تزيل ما غضب. أما لو لم يكن هناك سبيل فعليك أن تقوم بالإنكار بالحسنى ولو لم يقبل، كما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الباكية على قبر، ولا يضر أن تكون لم تقبل منه. والأمثلة على رد الإنسان للحق إذا كان مغضبا كثيرة جدا من التاريخ ومن الواقع. فقلما أغضبت إنسانا فقبل منك. ومن الرفق أيضا المطلوب أن لا ينتصر الإنسان لنفسه، فالواحد إذا قام يأمر وينهى عرضة لأن يهينه بعض الناس، وقد يطلقون عليه بعض الألفاظ السيئة أو يعاملونه بعض المعاملة الخشنة التي لا يقبلها، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الإنسان ينفعل، ربما ينفعل ويغضب لنفسه أكثر من غضبه للمنكر الواقع أصلا، فربما تكلم وسب وشتم وما أشبه ذلك مع أنه لم يفعل ذلك بسبب المنكر، إنما فعله غضبا لنفسه. ولذلك كان الإمام أحمد يقول ينهى عن، يأمر بالحلم والأناة وينهى عن الغضب، ويقول ربما آذوه فتكلم كأنه يريد أن ينتصر لنفسه، كأنه يريد أن ينتصر لنفسه. فعلى الإنسان أن يحرص على ضبط نفسه، فإذا سمع من الكلام ما لا يليه فليقابله بالكلام الطيب، وهذه أخلاق الأنبياء. فإن لم يستطع والناس درجات، فعليه أن يكف ويلزم نفسه بلجام الصمت، فلا يخرج منه كلام سيء يقابل به ما صدر من أصحاب المنكر. فلا بد من الرفق والحلم والأناء، وهذه الأشياء ضرورية لكل منكر، وعليه أن يتعود عليها. فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. الصفة الثالثة هي العدل، هي العدل. والعدل يكون غالبا مع الأمر والنهي وبعده، فإذا أمرته أو نهيت فاحرص على أن تكون عدلا، فلا تجحف لحقه ولو أنه لم يستجب لك مثلا، فإياك إياك أن تبخسه حقه أو تنسى فضائله فتقول فلان فعل كذا وفي كذا وفي كذا، وتنسى أن فيه خير تعلمه أنت ولكنك غضبت لأنه ما قبل منك. فالعدل يقتضي أن تذكر ما فيه من الفضل ومن الحسنات ولو كان فيه خطيئة أو خطأ ولو لم يقبل منك الأمر. وكذلك العدل يقتضي أنه لو تطورت القضية إلى مقاضاة وخصومة ألا تكسب ولا تقل ما لم يقع، بل تكون منصفا مقسطا حسب عنه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من العدل. وهناك صفة رابعة وهي الصبر. الله عز وجل حين ذكر وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك، قرن الصبر مع الأمر والنهي، لأن الذي يأمر وينهى لا بد أن يواجه أمرا يستدعي الصبر. فعلى الإنسان أن يزين نفسه بالصبر الجميل، وهذا أيضا يمكن بالتدرب والتمرن والتعلم أن يحصل الإنسان منه على خير كثير. وقد يقول قائل وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ظاهر جدا. العرب في الجاهلية أيها الإخوة كانوا يأبون الضيف، يغضب الواحد منهم لأدنى إهانة تمسه، وربما سارت حرب شعواء تدوم سنين طويلة بسبب الثأر لكرامة شخص. عندهم نوع من الأنفة عزيز. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الله تبارك وتعالى بالإسلام وضبطهم الإسلام بضوابط، في مكة مثلا قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، منعوا من الجهاد والمقابلة بالمثل. فكان المسلم وهو عربي صميم قش فيه النخوة العربية في الأصل، لكن فيه التهذيب الإسلامي والتربية النبوية. فكان هذا المسلم الذي هو عربي الأصل يلقى الإهانات من قريش والتعذيب والسخرية والأذى، ويقابل ذلك كله بالصبر الجميل. ومن أبشع ما فعلوه، وتعرفون ما رواه الشيخان وغيرهما، أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة يصلي، فعمد أشقاهم إلى سلى جزور بني فلان، سلى جزور ذبحت الآن، فجاء بها وألقاها على ظهره صلى الله عليه وسلم، وظل عليه الصلاة والسلام ساجدا لم يرفع رأسه، حتى ذهب ذاهب إلى بنته فأخبرها وهي صغيرة، فجاءت تسبهم وأخذت أزالت الأذى عن ظهره صلى الله عليه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام لم يجد على أن رفع يديه إلى السماء وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يستعدي عليهم رب العالمين، اللهم عليك بفلان، بأبي جهل، بعتبة، بشيبة، بالوليد، بفلان. يقول ابن مسعود فوالله لقد رأيتهم صرعى في الخليف يوم بدر، فوالله لقد رأيتهم صرعى في الخليف قتلوا عن آخره. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. والإيذاء الذي تعرض له الصحابة كثير قابلوا بالصبر. فيجب على الشاب الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحرص على ضبط الأعصاب والتحلي بالصبر وعدم الانفعال أو الغضب أو الثأر للنفس، بل يحرص قدر الإمكان على أن يأمر وينهى برفق ولين وحسن. وكأني بواحد من الأخوة يقول إذا كانت هذه الشروط فلن يأمر أحد بمعروف ولن ينهى أحد عن منكر، لأنه ما من إنسان إلا وفيه خصلة من القطاع. فالجواب على ذلك أن هذه الشروط مطلوبة أصلا، مطلوبة أصلا، وتزداد أهميتها في هذا العصر أيها الإخوة، لأن المغرضين وأهل الشر والفساد في هذا العصر كثيرون، وكثير من الناس يتربص بالإسلام وأهله الدواحي، ويحرص على أنه يتمسك بأي شيء ليلمس أهل الخير ويحط من قدرهم ويسيء إليهم. فالإنسان إذا وقع في خطأ في هذا السبيل ربما فتح ثغرة من حيث لا يريد ولا يشعر لبعض أهل الفساد ليسيء من خلالها إلى أهل الخير. فهذه الخصال مطلوبة في كل عصر، وفي هذا العصر مطلوبة بشكل أكبر، لأن الخطأ ولو كان بسيطا فإنه يكفر. وانظروا مثلا إلى ما تكتبه بعض الصحف عن الدعاة وأهل الخير في البلاد الأخرى، لو قاموا بإنكار منكر ولو يسير شنعوا به وكتبوا عنه ووصفوهم بأبشع الأوصاف، إضافة إلى ما يتعرضون له من أذى من سجن وتشريد وغير ذلك. فالخطأ بألف كما يقال في مثل هذا الوقت، ولكن على الإنسان أن يعرف أنه في جانب هذه الخصال مطلوبة، وفي الجانب الآخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب. فلو وجد إنسان أنه ما يستطيع أن يأمر وينهى إلا بشيء من الإخلاص في هذه الخصال، هنا ننتقل إلى القاعدة التي مرت قبل قليل وهي مسألة المصالح والمفاسد. إذا كانت المفسدة المترتبة على إخلاله بالأمر والنهي يسيرة في القياس إلى مصلحة الأمر والنهي تفعل، ولو صار في ذلك بعض المفسدة لتحصيل مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما لو كانت المفسدة كبيرة أكبر من المصلحة الموجودة والمتحققة من أمره ونهيه، فحينئذ عليه أن يترك ذلك حتى لو أدى الأمر إلى أن يعتزل الأماكن التي توجد فيها المنكرات. والكلام في هذا الموضوع يطول، وهو الكلام في موضوع المكسبة والمصلحة، وسأتحدث عنه إن شاء الله في الجلسة المقبلة بشيء من التفصيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.